والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. والتنبيهات قبل أن أبدأ، الإخوة بيسألوا أو بعض الناس بيسألوا عن الجمعة القادمة. الجمعة القادمة في مسجد القبيلة خلف مستشفى صدناوي بشارع الجمهورية، مترو يعني يوصلها من خلال محطة مترو رمسيس. وبرضو لازلت بأحض الإخوان على مشاركتنا في توزيع البانر بحيث أنهم يساعدونا على نشره، أن احنا بنأمل في الله أن يعيننا على أن ننشره على مستوى الجمهورية، اللي هو بانر والصورة اللي هو اللوحة نحن نريد تطبيق الشريعة. وبدأنا نطبع منها الملصقات، أو بدأنا نرتب لطبع الملصق اللي بيلزق على السيارات والوجهات الزجاجية بحيث يكون أسهل فيه من البانر اللي هو المشمع ده أو البلاستيك ده. يعني نرجو على الله عز وجل أن يوفق إخواننا وسائر عباده من المؤمنين في مساعدتنا في نشر البانر ده على مستواه. وإحنا قلنا أنه حتى أي حد عايز يطبع منه في أي مكان في أي محافظة يتقيد بالتصميم، لابد وحدة التصميم لأن نحن نريد أن تدل على نفسها بتصميمها. كذلك الإخواننا في إخوانكم في مسجد مخلوف بالقومية العربية والرأي العرب بجوار يعني منزل القومية العربية بالدائري في مسجد مخلوف، يدعونكم إلى مؤتمر حاشد، مؤتمر علمي حاشد يبدأ يوم الجمعة 8/3 إن شاء الله تعالى، وينتهي يوم السبت 16/3. يحاضر فيه مجموعة ونخبة من الأفاضل على رأسهم فضيلة الشيخ فوزي السعيد وفضيلة الشيخ حسن الأشبال وغيرهم وغيرهم من الأفاضل الذين نسأل الله أن ينفع بهم، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في الخير دائما. ثم القضية التي أحب أن أعيد التذكرة بها والتي أحب أن أذكر نفسي وإياكم بها، وهي مناصرة أهل الحق في حقهم والإنكار إنكار المنكر على أهله. وأقصد بذلك عموما، يعني أقصد بذلك عموم الأمر، أن تناصر الحق أينما كان، لا تناصر الحق في صورة معينة ومع طائفة معينة فقط، أينما كان، وأن تتنكر للمنكر أينما كان. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عنوان الخيرية في هذه الأمة هو عنوان التطهر من المنكرات ونشر المعروف. يوم أن يبيض وجه الأمة بنشر المعروف، ويبيض وجه الأمة بإبعاد كلح المنكر عن هذا الوجه، ساعتها تكون الأمة أمة مفضلة، وتكون أمة الخيرية، وتكون خير الأمم. لا تكون خير الأمم بمجرد انتسابها للإسلام، ولكن تكون الخير عندما يبيض وجه الأمة بنشر المعروف، ويبيض وجه الأمة بإذهاب كلح المنكر عن ذلك الوجه الجميل، أمة المسلمين التي جملها الله عز وجل بكل جميل، جميل المعتقد وجميل القول وجميل العمل وجميل العلاقات وجميل البذل وجميل المعروف وجميل الفداء، كل جميل هدى الله عز وجل إليه هذه الأمة، فكانت خير الأمم على الإطلاق. وأميز ما يميز هذه الأمة أو أكبر ما يجعلها من أمم الخيرية هو إنكار المنكر وتعريف المعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا يدل عليه سمت ذلك، علامة ذلك، دلالة ذلك، مفرزة ذلك، حقيقة ذلك، بيان ذلك، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي أن يكون التعريف بالمعروف والانتهاء عن المنكر في ظل الإيمان بالله، في ظل الإيمان بالله، لأن المنكرات طبيعي أن تقع بين المسلمين، وغياب المعروف يمكن أن يقع بسبب غفلة المسلمين. فتكون من الأمة من يصلح فيذكر الغافلين بما ينبغي عليهم من معروف، وينهى أهل المنكر عن منكرهم حتى لا تصيبهم اللعنة. ولذلك الأمم بين أمتين، بين أمة تكون من الخيرية تكون في محل الرضا أمة مرضية، وبين أمة ملعونة. الأمة المرضية هي تلك الأمة وهي أمة المسلمين. ومش أقصد أمة المسلمين، يعني ممكن تصير أمة المسلمين نسأل الله العافية والسلامة إذا تخلت عن سبب الرضا وإذا تخلت عن سبب الخيرية يمكن أن تصير هذه الأمة أمة ملعونة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا خرجت عن دينها وإذا بدلت دينها، ألم ترى إلى الذين بدلوا قومهم، ألم ترى إلى الذين بدلوا دينهم وأحلوا قومهم دار البوار، ألم ترى إلى الذين بدلوا دينهم وأحلوا قومهم دار البوار، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمة المرضية هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمة الوجه الأبيض، أمة تعاطي كل جميل رزقهم الله إياه. والأمة الملعونة هي الأمة التي تخلت عن إنكار المنكر وتخلت عن التعريف بالمعروف. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه المنكر هو. طب امال ايه بقى الموضوع؟ موجود العصيان والمنكرات موجود حتى في الأمة الطيبة، ولكن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو سبيل اللعن. ولذلك يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون، لا مصلحون، أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي يسعون في نشر المعروف ويسعون في إنكار المنكر وإبداله بالمعروف وتغييره بالمعروف. تنبه لذلك وتفهم الأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتفهمه وأن نتدبره، ونعلم أننا مطالبون حتى يكون كل منا سبب في نيل تلك المكانة وفي البعد عن مكانة الشر وعن اللعن وعن الأمة الملعونة، وأن يمنع الله عنا الهلكة، أن نكون من المصلحين بأن نسعى بين الناس بالصلاح وأن نناصر الحق، أن نناصر الحق خاصة إذا استنصر بنا من يستنصر في دينه فتوجب علينا نصره، كما قال تعالى: وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذه المسألة أنا أقدم بها، أو هذا الكلام أقدم به لأذكر المسلمين بأننا مطالبون بالتنكر لمنكر فاحت رائحته، ينبغي أن نتنكر له قلبا فضلا عن نطقنا بلساننا وفضلا عن فعلنا لما يقتضي التنكر له. وكذلك هناك معروف ينبغي أن نناصر فيه، وينبغي أن يعني نعاون أهله على أن ينالوا حقهم ويرفع عنهم الظلم. أما المعروف فهو أولئك النفر المسمون بالضباط الملتحين، ينبغي أن يكون لنا معهم من التأييد والنصرة ما لا يقف عند حد أن نقف بجوارهم ساعة ولا نصف ساعة عند في موقف معين أو مكان معين، وكان الله بالسر عليم وانتهت القضية. ولما حد يسألك أنت بتنصر هؤلاء القوم الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يخرج من يهرف بما لا يعرف ويقول لك ينبغي يتقيدوا باللوائح، وأنا أستقبح ذلك الكلام على من يقوله. والحقيقة أن زي ما بيقول العامة بكسف له سلف، أحس بالمعرة له سلف، لأنه ينبغي أن يتعرى من ذلك الكلام، وينبغي أن يكسف ويستحي أنه يقول المسلمين الذين أرادوا أن يستجيبوا لما أمر الله به ولما هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه أنتم تعلمون أن الأمر الرباني جاء في كلامه، أي في كلام الرب جل وعلا، وجاء على لسان نبيه بما أوحى إليه ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فبالتالي كل ما أمر به الرسول هو من أمر الله، وكل ما نهى عنه الرسول هو مما نهى عنه الله. وبالتالي عندما يخرج خارج، معرفش بقى يعني خروجه وصل لحد فين، ويفتأت على ربه ويقول إنه ويفتأت على الحق ويقول إن أولئك النفر ينبغي أن يتقيدوا باللوائح، أي الأمرين أقدس؟ يعني أنا بتعجب ممن لا يعظم حرمات الله وممن لا يعظم شعائر الله، مع أنها عنوان التقوى، عنوان التقوى وتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر بنص كلام رب العالمين. فأنا بتعجب تعجب شديد من ماذا؟ من أولئك النفر الذين يرون أنهم بسبب القومية ولا بسبب العلمانية ولا بسبب الجهل ولا بسبب التهريب بما لا يعرف ولا بسبب التخليط ولا بسبب سمك لمن تمر هندي في الدين، نسأل الله العافية، يقول لك أنه ينبغي أن يحترموا اللوائح وأن يتقيدوا باللوائح. طبعا مسألة التقيد باللوائح دي مسألة ما ينفعش أن حد يقولها أمام الحق. لماذا؟ لأنه أحق الله، الحق هو ما أمر الله به ونهى عنه رسوله، والحق أحق أن يتبع، والحق ليس إلا ما قال الله قال رسوله، الحق ما قال الله قال رسوله، الحق هو دين الله، الحق هو الآية والحديث. فحاجة عجيبة والله، وشيء طبعا محزن جدا، لكن أنا بحمل نفسي والمسئلين جميع والمسلمين جميعا أن يتعرفوا مع هذا المعروف وأن يناصروا أهله. وإن القضية دي أنا عايز أقول حاجة بس، طبعا أنا عارف أن بعض إخواني ممكن يسمعني، وبعض أخواتي وبعض أمهاتي، ولا ممكن يقولوا يا ابني هي موضوع اللحية دي كل حاجة، يا ابني هو خلاص خلص الدين يعني، والدنيا مقلوبة ومش عارف، وخليهم يأكلوا عيش ومعلش شوية كده وبالراحة. طبعا هذا الكلام إفلاس، وهذا الكلام نوع من أنواع أن أنت تخبب من أراد أن ينتصر لدين الله، ومن أراد أن يعني يعمل بالحق. لأن احنا يعني كنا قبل الثورة كانت الأمور بتصل إلى حد الإكراه، لأن بيكون وراها نوع من أنواع الفصل وقطع العمل، والأمر أكبر من ذلك كمان، مش بس الفصل وقطع العمل، لا ده كمان الأمر بيصل إلى حد تتبع أمن الدولة والاعتقال وتزوير الاتهامات وأمور أكبر كثيرة جدا. فكان طبعا الناس بتراعي المصالح والمفاسد، وكانت بتكتم في قلبها وتسكت، وكانت الدنيا بتبقى يعني نكد. الآن وقد وجد الناس بحبوحة وأملوا في الله عز وجل أولا، ثم في ولي الأمر المسلم الملتحي، وأحسوا بأن بإذن الله تعالى سيجدوا من المسلمين نصيرا بعد الله عز وجل. وأنا أحسب أن توكلهم أولا وأخيرا على الله، ولكن من حقهم أن يستنصروا بإخوانهم وأن يستنصروا بولي أمرهم. لكن مش عارف هل يمكن أن نقول لا حياة لمن تنادي؟ لقد أسمعت لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ممكن نقول كده؟ ما أعتقدش أن احنا ممكن نقول كده، لأن أنا عارف أن ولي الأمر رجل مسلم ورجل دين. لكن أنا صراحة متعجب لماذا لا يجد هؤلاء القوم من نصرة ولي الأمر، حتى ولو بوعد، حتى ولو بترتيب أمور، حتى تطمئن قلوبهم، وحتى يستشعروا بأن أحدا يشعر بهم. لكن كونهم ينبذوا، كونهم أن هم يوقفوا عن الأعمال ويحالوا الاحتياط، كون أن هم يسمعوا من التهديدات ويسمعوا من المهاترات على ألسنة الكبار الشرطة، ومفيش لحية تبقى في الشرطة ولا يمكن تبقى لحية في الشرطة، وكأنه يعني سبحان الله العظيم، كأني يعني هم دول اللي بتعجب. يعني احنا يعني هل صحيح كما قال الأمريكان وكما صرحوا في بعض التصريحات اللي نشرت على بعض المواقع، إن أمريكا والغرب وأئمة الكفر عموما سيسمحون للمسلمين أن يحكموا، ولكن لن يحكموا بالإسلام، سيكون في الحكم إسلاميون ولكن لا يحكمون بالإسلام، سيحكمون بالديمقراطيات والقوانين الباطلة. طبعا ده كلام لو كان حصل كده هتبقى المسألة ان هيبقى الامر يحتاج الى نفرة ووقفة، ويحتاج الى جهد كبير جدا حتى ما بيننا وبين المسلمين. نسأل الله عز وجل ان يعافينا من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ولاة أمورنا الرشد، وأن يحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وأن يجعلهم ناصرين للحق لا قائمين عليه ولا صدين عنه. لأنه كونهم أن هم تبقى الأمور إليهم، أنا أعلم تماما أن الدولة العميقة بتصد عن سبيل الله، وأعلم أن جهاز الشرطة ده هو أسوأ مثل للدولة العميقة، وأعلم أن جهاز الشرطة ده هو أسوأ صورة للدولة العميقة. لأن مصر كانت بتحكم بدولة بولوصية، أو كانت تسير على نظام دولة بلوصية، وكانوا يعني أكبر شيء ممكن ينفق عليه في الدولة وأكبر آلة يحكموا بها هي آلة الشرطة التي كانوا يستعملونها كنوع من التجسس ونوع المتابعات ونوع من المخابرات وأمن الدولة ونوع من التتبع ونوع من أن أمن الدولة يسيطر على كل أجهزة الشرطة، حتى أن الملازم في أمن الدولة ممكن جدا يوقف لواء يوقفوا على قدم واحدة باسم الشغل وباسم السرية وباسم الأوامر السرية. وهلم جرى في هذا الباب السيء وهذا الباب الأسود الذي نسأل الله أن يغلقه إلى الأبد. اللهم لا تعد علينا أيام الطاغوت ولا تعد علينا مثل أيام دولة الشرطة ودولة أمن الدولة. لكن لابد أن تعلموا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ولابد أن نكون من المطالبين للحق. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة، أنه من العجب العجاب أنك تجد مثلا أو أولاد مفسدين زي اللي بيسموهم البلاك بلوك والبلطجية المأجورين اللي بيجدوا مع العيل اللي ما استحماش بقاله سنة مع 1000 جنيه في جيبه عشان خاطر، ولا معاه أكتر أو أقل عشان طالع يضرب مولوتوف على الرئاسة أو على المحافظات أو على المجالس المحلية أو على مديريات الأمن في هنا والمحافظات، مش بس يعني كده، وبورسعيد وغيرها، وقصص لا تسع المقام لذكرها فيما يتعلق بالمواطئات ويتعلق بأسرار وأخبار. يمكن تأثرت جدا بالقصة اللي حكاها الرئيس محمد مرسي في لقائه مع المذيع عمرو الليسي، انه حكى قصة انه في اثناء التحقيقات مع المقبوض عليهم في بعض المظاهرات وبعض المواقف التي جرى فيها العنف والضرب، وجدوا اطفال منهم طفل عنده 13 سنة او اقل، ووجدوا في جيبه شهادة ميلاده، ومع التحقيق بيسألوه انت ليه حاطط شهادة ميلادك في جيبك، قال لهم انا جي واحد البيت والدم 600 جنيه عشان انزل ارمي مولوتوف في المكان اللي انا رايح له، وبعدين امي حطت شهادة الميلاد عشان عارفة ان انا ممكن اموت ومرجعش، وعلى اساس لما اموت يقدروا يتعرفوا عليا من خلال شهادة الميلاد لان فيها اسمه وعنوانه من ابوه من امه وما شابه. طبعا ده طبعا بيع رخيص يعني والعياذ بالله، اكثر من بيع الرقيق واستغلال لفقر الناس وحاجاتهم. والحاجة التانية انه قصص عجيبة جدا موجودة في هذا المقام. المهم انا مش عايز احكي القصص المتعلقة بويلات البلطجية ومعاناة الناس وازاي بيشتروهم والناس بتبقى من شدة حاجتهم وجهلهم الشديد، او يضرب بخلاص مش عارف بيضرب في ايه، يعني يمكن حاجة يعني تكلفه كتير جدا لكن هو بيضرب وخلاص، وفرحان بالكم قرش اللي خدهم، ودي طبعا مأساة كبيرة جدا ولازم يتشاف لها حل. ودي من ضمن الأمور اللي ملقاة على على عاتق الحاكم وعلى عاتق ولي الأمر بطريق أو بآخر، بمعنى أنها من المسؤوليات اللي أمامه. أنا مش أقصد أن أنا أقسمه أو أجرمه، بقصد أن أنا أحمله المسؤولية، في حيث أن دي إحدى المسؤوليات التي لابد أن يكون لها متابعة ولابد من النظر فيها بمنظور الحكم الشرعي. لكن اللي أنا أريد أن أقوله فيما يتعلق بهذه الروايات والأقاصيص هو أن هؤلاء البلطجية اللي وراءهم أسرار لا يعلمها إلا الله بيجدوا من يعينهم ويجدوا من يناصرهم ويجدوا من يدافع عنهم ويجدوا من يتحالف ويخرج محامين ويدفع كفالات ويخرجوا من النيابة عشان يرجعوا يعودوا العمل، ومرات ومرات وجولة أولى وتانية وتالتة، وفي المقابل إخوانكم من الضباط المسلمين من الضباط الملتزمين من الضباط اللي هم اشتهر باسم الضباط الملتحين، دول مش من قرض ان هم بيجاهدوا من أجل اللحية، لا، انت لو جلست معهم، ويمكن اللي شاف منكم الحلقة السابقة يوم الأربع الماضي في برنامج ثمرات العقيدة اللي أنا صاحبت فيها وكان ليا شرف ان انا صاحب فيها 2 من عقداء اولئك النفر، 2 من العقداء من هذا الصف، وناس كيف سمعتم من تابع معي يعني من اخواني ومن الاخوات، كيف سمعتم باذانكم ورأيتم بأمي رأسكم، كيف سمعتم ورأيتم ما هم عليه من دين، احدهم عقيد وفي مركز مهم ومع ذلك ماله معه القراءات العشر، والآخر يعني طالب علم في بيدرس العقيدة ويدرس العلوم بشكل يعني ويتابع مثلا يقول إذا أنا بتابع معك دروسك من أكثر من 20 سنة وغير ذلك، مما يدل على أن هؤلاء النفر ليسوا مجرد ملتحين. نحن نعلم أن في الملتحين مجرد ملتحين فقط، وأن كثيرا من الأمور هم يحتاجون إلى ماذا؟ هم يحتاجون إلى أن يتابعوها أو يراجعوها في دينهم، لكن هؤلاء النفر الله أكبر ما شاء الله عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يظهر برهم وخيرهم وأن ينصرهم سبحانه وتعالى. هؤلاء النفر ليسوا مجرد لحى, يعني ما تظنش أن نقيب ورائد ومقدم وعقيد ومشابه أن دول مجرد ملتحين, وبالتالي تقدر تقول لهم عشان إيه يا عم, يعني هي جات على اللحية, هي يعني الموضوع بالطريقة دي. لا, المسألة أكبر من ذلك, أنهم أصحاب دين واستنصرونا في ديننا. فيبقى البلطجية ويبقى العياد اللي حاطين لهم شات ملك في ايديهم, والناس اللي راح ترمي مولوتوف عشان ترمي مولوتوف, مش بترمي مولوتوف عشان خاطر هم اصحاب قضيه عشان بيدافعوا عن حاجه معينه, ده بيرموا عشان يرموا, وبيحرقوا عشان يحرقوا, وبيبلطجوا عشان يبلطجوا, ويستفيد من ذلك وناس اخرين مستخبين وراء الجدر, مستخبين في الكواليس. اللي انا عايز اوصله هو ايه, بنسال سؤال, هل يمكن في دوله يحكمها الاسلاميون, هل يمكن أن تكون في دولة مثل هذه عجز الإسلاميون بأحزابهم وبتكتلاتهم وببدلهم ولحاهم أن يوجدوا غطاء دفاعيا وغطاء مناصرا لإخوانهم, ولم يعجز الحراقين والضرابين ومسير الشغب واللي عاملين يعني والعياذ بالله ضجة, اللي مخلين الشرطة وبتمشي ساعة ما بين الضرب في المحافظات والمجالس المحلية والأقسام ومديريات الأمن والتهريج والتدمير اللي بيحصل للنهار, يجدون من أعداء الإسلام, يجدون من التيارات العلمانية, من الأحزاب اللا إسلامية, يجدون ماذا؟ يجدون غطاء. وفي المقابل لا يجد أولئك النفر غطاء. فين الأحزاب الإسلامية؟ هي معمولة ليه الأحزاب الإسلامية؟ هما ليه استجازوا إنهم يعملوا أحزاب؟ عشان يلبسوا بدل ويحط دبوس ويلبس جزمة ببوز؟ مستجزين ليه الأحزاب؟ هما استجازوا الأحزاب عشان هي الطريق الذي لم يجدوا غيره, الطريق الاضطراري للعمل السياسي الذي يمكن أن يخدموا به إخوانهم ويخدموا به المسلمين. انتوا عملتوا حزب ليه يا جماعة؟ احنا عملنا حزب باسم الضرورة, لان هي دي القناة اللي ممكن نخدم منها المسلمين ونخدم منها اخواننا, فاحنا بالتالي عشان نخدم اخواننا ونعمل خدمات للناس ونراعي مصالحهم وننصرهم من خلال نوافذ سياسية معتبرة. طيب فين بقى؟ لم نرى منكم موقفا, ده حتى الوقفة اللي هم عملوها واعلنوها من الجمعة الماضية الناس كثير من الناس أعطتهم ظهورهم. أين ستذهبون وماذا ستجيبون يوم القيامة إذا سئلتم؟ إذا سئلتم, الله أعلم, الله إلا هو الذي يعلم ما الذي ستسأل فيه, الله هو الذي يعلمه, وما هو السؤال, الله الذي يعلمه. لكن أنا بقول إذا سئلت, لا أقول إنك ستسأل. أنا لا أستطيع أن أحدد سؤالا ولا أستطيع أن أحدد مسؤولا, أقول فلان هيسأل وهيسأل عن كذا, هذا لله وحده. إنما أنا أقصد أقول إذا سئلتم عن عدم مناصرتكم لإخوانكم هتردوا تقولوا إيه؟ تقولوا دول كان لازم يستجيبوا للوائح؟ هتقولوا إن دي شروط العمل؟ هتقولوا إن كده وده الأمر؟ هي دي الطريقة؟ ولا أنتوا بتعينوا الدولة على علمانيتها؟ ولا بتعينوا الشرطة على النظام البائد الصد عن سبيل الله؟ الشرطة دي كانت عبارة عن قبيلة تتصدى عن سبيل الله, الشرطة بكل ما عندها بكل ما تملك من قوات وأسلحة, حتى شرطة التموين, حتى شرطة السياحة, أي شرطة, حتى شرطة المقابر لو كان في شرطة مقابر هتلاقي كلها عبارة عن جزء من قبيلة تتصدى عن سبيل الله, جزء من قبيلة تتصدى عن سبيل الله. هذه القبيلة لازالت تعمل بنفس المنظور, كأنهم يقولون نحن قبيلة الصد عن سبيل الله, ومش هتبقى في لحية في الشرطة أبدا. ونحن نقول نحن في بلاد مسلمة, وهذه البلاد ستظل تجاهد بشعبها المسلم إلى أن تحقق. طبعا هيسمع كلمة واحد كلمة يجاهد يوم يطلع يتفزلك ويقولك هتجاهد في مين يا شيخ وهتقتل مين يا شيخ, لا, احنا بنقول له ان الصبر عليكم وعلى مراركم والصبر على فرقعتكم والصبر على الاستهزاء والسخرية بتاعتكم والصبر على كل السوء اللي بيقع منكم هو من أعظم الجهاد. لماذا؟ لأنه لو لم يكن ذلك مجاهدة، مجاهدة نفس تعاني من الغيظ وتعاني من الكدر والنكد وتهم بأن تفعل فيكم ما الله به عليم، وتراعي المصالح والمفاسد، وتراعي أن تقوم في هذه البلد مخمصة فتتقي الله عز وجل وتمسك بغيظها وتمسك بكل ما جواه بما داخلها من نار تزأر حتى لا تحدث فتنة ولا تحدث مفسدة، وإلا كان الأمر على خلاف ما تجدون، لأننا نحكم بدين. أما أنتم تحكمون بالهوى، ويؤزكم إبليس. يقول الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وأنا والله مؤمن بذلك. لا يمكن إنسان يجمع ناس ويجيب أموال من أئمة الكفر اليهود والنصارى والأمريكان وإسرائيل، ويقعد في أمريكا ويسلط الناس على المسلمين في بلد في بلدهم، ويبقى طابور خامس داخل مصر ويعطي الناس أموالا، ويستغل جهل الناس وفقرهم الشديد، ويستغل مدى غفلتهم كاستغلال أولئك المسمون بالبلطجية. والبلطجي ده عبارة عن جاهل فقير معدوم مهمش غير متعلم، تربى في أسوأ الظروف، يعني معظم عمره في السجن أو في الإحداثيات، هو ده البلطجي. فيستغل المعاناة التي يعانيها ويقول له: ده أنت بطل، خد اقبض، يلا يا معلم اعمل يا معلم. وهكذا مين اللي بيعمل كده؟ أئمة الكفر من اليهود من أمريكا وإسرائيل، مستغلة في ذلك أزنابا في واقعنا هنا. ودي مسألة معلومة الناس كلها اتكلمت عليها ونطقت بها التحقيقات، وكتب فيها كثير جدا جدا من الحقائق المنشورة في جرائد الغرب أو في مواقع النت، وذكرت أسماء، وذكر واعترف كثير منهم بما يحدث من إعطائهم تلك الأموال التي يأخذوها من أجل فعل ما يفعلون. لو أن الأمر أنتم بذلك، من الذي يحكمكم؟ هواكم وأزو إبليس لكم. أما نحن والله لولا الدين لرأيتم منا ما لا يسركم، ولكان الحال على أسوأ مما تظنون أو مما ترجون. لكن الحمد لله أننا محكومون بدين، ولكن الحمد لله أننا نراعي المصلحة والمفسدة، ولكن الحمد لله أننا لا نتعامل بالهوى ولا نتعامل بغيظ النفس، لأننا لو تركنا أنفسنا لغيظ النفس المسألة تبقى أبشع من ذلك بكثير، ونحن لا نريد ذلك. أنتم بتتعاملوا بهوى ومصالح شخصية، وفي اتفاق بينكم وبين أبلسة الإنس والجن، كما علمنا ربنا وقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وده اللي بيحصل مننا، نحن بنذركم وما تفتروا، نحن بنذركم وما تفتروا. أنتم فعلتم كثير من المواقف الاستفزازية، لكن سبحان من أعاننا على مجاهدة أنفسنا. فالجهاد جهاد النفس، والجهاد جهاد الباطل بدفعه، والجهاد جهاد الباطل بالصبر على ألا يستفزك إلى ما هو أسوأ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري أهل الشر لئلا يتفاعل معهم بما يحبون من شر، لأنه ليس كذلك، لأنه إمام الهدى والنور صلى الله عليه وسلم. حتى أنه صلى الله عليه وسلم علم المسلمين فقال: إن شر الناس من يتقى مخافة فحشه، وفي لفظ: إن شر الناس من يتقى مخافة شره، يعني دفعا لشره ودفعا لفحشه، وإلا انتشر الشر وانتشر الفحش. في ناس ممكن تولع حتى في البيت اللي سكن فيه من كتر غفلته ومن كتر بله قبله، فممكن يولع حتى في البيت اللي سكن فيه. البلطجي ده ممكن لما تقول له ولع الحارة حتى العيشة اللي أمه قاعدة فيها يولعها ويولع العيشة اللي فيها أمه من كتر البله ومن كتر السفه والعمى. في ناس كده عندها استعداد تولع مصر كلها حتى البيت اللي هم ساكنين فيه واللي قاعدين فيه. ليه؟ لأنه هو كده أعمية. وكما قال تعالى: إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، القلوب التي في الصدور. نسأل الله من عمل أبصار، نسأل الله العافية من عمل أبصار وعمل قلوب، وخاصة عمل قلوب، لأن عمل أبصار قد يورث الجنة، أما عمل قلوب لا يورث أبدا بحال إلا النار. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يحرم علينا وعليكم وعلى سائر عبادي من المؤمنين، على سائر عبادي من المؤمنين النار، وأن يحرمها يحرم أجسادنا عليه. المهم كيف، سؤال يحتاج إلى جواب، كيف يمكن أن يجد أولئك النفر من البلطجية، من مثير الشغب، من مثير الفتن، من اللي عمالين يفحطوا تحت بدل التحرير ويقفلوه، من اللي بيدوا سرنجات، من اللي كذا، من اللي كذا، من اللي فيهم كل شيء مثبوت في النيابة ومثبوت في المحاضر والناس كلها شاهدة بيه، كيف يجدون تغطية سياسية من جبهة التخريب ومن الأحزاب السياسية ومن الكنيسة ومش عارف مين ومن كذا وكذا وكذا وكذا؟ فتجد ايه بقى؟ تجد الامر في مخمصة شديدة، ولا يجد الملتحون حاضر، ولا يجد الملتحون، ولا يجد الضباط، ولا يجد اهل الخير غطاء سياسي. فين الاحزاب؟ اين انتم يا احزاب يا سياسية؟ انتوا عملتوا الاحزاب عشان قطر تتمتعوا بالكيان، ام انكم كذبتم على انفسكم؟ سؤال يحتاج الى جواب. معنا اتصال، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل نحن بحاجة إلى مادة تدرس مع العلوم الشرعية لكل الأعمار كل حسب ما يتيق تسمى التدبر والتفكر، التدبر لآيات الله والتفكر في ملكوت الله لاستخراج الكمال والجمال والإعجاز الذي لا ينتهي في كتاب الله المقروء وفي كون الله المنظور، لنزيد من الخشية لله رب العالمين، ونكون عند قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ السؤال الثاني، من انطلق قول الله عز وجل إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأيضا إن الله على كل شيء قدير، وأيضا له فيها ما يشاءون، هل يجوز لي أن أدعو وأقول ربي ابني لي عندك قصرا في الجنة ونجني من القوم الجاهلين، ولم أعتدي وأقول من فوقه كذا أو من تحته كذا أو عن يساري كذا أو عن يمينه كذا، هل يجوز؟ وجزاكم الله خير.
السؤال، الله عز وجل بأن يعطي، بأن ينال الإنسان عطاء من الخير أو يرزق في الجنة قصرا مع إيمان بأن الله على كل شيء قدير، السؤال تعبد، السؤال عموما عبودية، وليس من باب أنه لا يتحقق العطاء إلا بالسؤال. صحيح حقيق أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، لأنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني بمعنى أن العلة في السؤال هو استشعار قرب الله منك، وليس العلة في السؤال أن السؤال هو الذي تتحقق به الحاجة، فالحاجة تتحقق بتقدير الله. يعني كل عبد منا يقول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، بمعنى ان انا لما اقعد اقول يا رب اديني عمارة اديني عمارة اديني عمارة اديني عمارة، لو لم تكن مقسومة لن اعطى عمارة، لان هو مقسومة، الدنيا مقسومة. لو انا لما اقعد اقول يا رب اديني عربية اديني عربية، ده انا بكلم على مطالب الدنيا، ان لم تكن مقسومة لن اعطى، ولكن انا يصح ان انا اقول اعطيني عمارة اعطيني عمارة وانا ما اعرفش انا مقسوم ولا لا، وينجي صح ان انا اقول اعطيني عربة اعطيني عربة وانا لا اعلم مقسوم. طب ايه الفائدة؟ الفائدة هو اننا هذا السؤال هو في عبودية، السؤال في حد ذاته عبودية، يعني لازم تعلم ان الله يسر بذلك. فبالتالي انت تسأل الله فتظهر ضعفك وتظهر فقرك وتظهر حاجتك وتظهر غناه، لانه هو الغني الحميد، هو القادر لوحده. فايمانك بانه القادر ليس شرطا أن تقول أو أن ترتب بأنني إذا سألت أعطاني وإن لم أسأل لا يعطيني، أو تقول أنا لماذا أسأل، هو على كل شيء قدير وهو إن شاء أعطاني وإن شاء منعني. نعم هو على كل شيء قدير، ونعم إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، لكن سؤالك عبودية، يعني دي مسألة مهمة، لابد أن تستجيب لربك وتدعوه. تدعو لماذا؟ إظهارا لفقرك وإثباتا لغناه، إظهارا لفقرك وإثباتا لغناه جل في علاه. وأما السؤال الأول فطبعا مسألة احتياجنا لبعض الأشياء التي تفهمنا ما ينبغي علينا وما لا ينبغي، هذه مسألة مطلوبة، ولو تعلمنا العلم الشرعي لن نحتاج إلى مواد مخصصة نضيفها أو مواد معينة لا نضيفها، لكن احنا مشكلتنا ان احنا لا نتعلم. احنا غالب اللي موجود في مصر في التعليم عبارة عن ايه؟ عبارة عن معاهد تعلم علوم جافة مع عقيدة اشعرية، او بعض العلوم التي لا تقبل التطبيق زي البلاغة والادب واللغة العربية، وفي المقابل فقه مذهبي يربط بالعلماء اكتر ما يربط بالدليل، وعقيدة اشعرية، او بعيد عن المعاهد مدارس القرآن. ومدارس القرآن اخر ما عندها هي ان تعلم الانسان الحروف دون ان تعلمه المعاني، فيتعلم المبنى ويعرف احرف المبنى ويعرف تركيب المبنى وكيف تنطق الالفاظ والاحرف دون ان يدري لها معنى. ولذلك احنا بنرى ناس يقولك انا معايا اجازة في حفص، انا معايا اجازة في حفص وورش، انا معايا في العشر الى غير ذلك، ومع ذلك لا يدري من القرآن من حيث معناه الا القليل، ولعله لا يدري. وهذا يظهر في عقيدته، وهذا يظهر في مفاهيمه، وهذا يظهر في تصوراته، بل وهذا يظهر في ولائه وبرائه. يعني لما واحد معاه العشرة ويقول لك النصارى دول يعني احنا ما شفناش منهم الا كل خير، ونهنيهم في اعيادهم، ومش عايزين يبقى في غلظة، ومش عايزين نفرق مجتمعنا، طب نفعته بايه بقى؟ الاحرف لم تنفعه بشيء، وان كانت الاحرف عبارة عن اجزاء من النور، او عبارة عن نورانيات يحملها في صدره، لان ده نور، القرآن نور، نورانيات يحملها في صدره. فدي مسألة لابد ان نتنبه لي. ارجع في الموضوع واقول انني اسأل سؤال اريد جواب عليه، هل يمكن ان يقال اننا قد بلغ بنا الحال ان يجد كل معتد غطاء سياسيا كما يسمونه، ولا يجد كل محق غطاء، حتى مش سياسي، غطاء ملاية، غطى ملاية حتى يتغطى به؟ حاجة مأساة، حاجة مؤلمة. انا مش بسخر على فكرة، عشان ما انا مش طبعي ان انا اسخر، انما انا بتألم. يعني افهم من كلامي ده ان ده نوع من التألم، نوع من الكلم ان الواحد مكلوم، فبيحصل له ألم مما عنده من كلم، مما عنده من جرح، مما عنده من تعب. ان ازاي يعني؟ يعني الناس يقول نصرونا مسلمين، طب دي قضية مين؟ لما يكون ناس ملتحين ظلموا في وظائفهم، وبتوع الوظائف بتوعهم بيقولك مفيش لحية عندنا، واخد بالك، وترضنهم، والتانيين عمال يقولوا لهم اللائحة فوق كل حاجة، وكان ناقص يقول ان اللائحة فوق كلام رب العالمين، لكن ده مقتضى كلامهم. وان كان الواحد ما بيقدرش يحمل احد لازم مذهبه، لكن لازم يفهم ان ده معناه خطير. انا ما اقدرش احمل واحد اقوله كلامك ده يلزم منه، لازمه لو لازم كلامك ان اللائحة فوق كلام رب العالمين، وفوق سنة النبي الامين عليه الصلاة والسلام. ما اقدرش اقول كده، لان انا مش هقدر لازمه. هو لازمه فعلا، انه مش هقدر الزمه بذلك، لانه لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يذهب اليه، لازم المذهب ليس بمذهب الا ان يذهب اليه. لما واحد يقول كلمة معينة لازمها كذا، ما تقدرش تقول له انت بتقول كده، بتقول اللازم ده، الا ان يلتزمه او الا ان يذهب اليه، صار مذهبه. لما نيجي نثبت عليه المذهب، نثبت عليه اللي قاله، نقول انت قلت انكم عليكم ان تلتزموا باللوائح، فانت بالتالي الزمتهم باللوائح، ده مذهبك، وهذا يلزم منه ان اللوائح اعلى من كلام الله ومن امر الله ومن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتيجي تقول لي لا انا ما قلتش ان اللوائح اعلى، اقول لك صح انت ما قلتش كده، بس ده معنى كلامك، فطبعا مش هقدر الزمه بيه على القاعدة الأصولية. فدي كلام مهم. لكن الواحد بيحزن ان يطلع ناس من جلدة المسلمين ويتكلمون بلسان المسلمين، ثم يقولون كلاما لا يصح ان يقال في الإسلام ولا يساوي جناح بعوضة. نسأل الله العافية والسلامة، لنبغي ان نناصر الحق. يا اخوانا، انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، انه لن ينصر هذا الدين إلا الشباب وإلا عموم المسلمين ممن لم ينتصبوا للمناصب. لن ينصر هذا الدين إلا الشباب وسائر المسلمين الذين لم ينتصبوا للمناصب، الذين لم يصيروا أئمة أحزاب ومناء أحزاب، والذين لم يصيروا قادة، ولم يصيروا رؤساء، ولم يصيروا مندوبين، ومستشارين ووزراء ونواب وقواد لن ينصر هذا الدين هذه الطائفة، لأن الطائفة دي انشغلت بأشياء. طبعا واحد يقول يعني أنت قصدك أن الطائفة دي إيه، كفرة؟ أعوذ بالله، لا أنا ما لا أقصد ذلك طبعا، إنما أقصد أن هؤلاء مسلمين انشغلوا بقضايا، هذه القضايا صارت قالبا بين أيديهم، هذا القالب شغلهم عن المناصرة المباشرة للدين، وهي المناصرة بالجهد والنفس والمال، فصاروا يجاهدون بالمال والنفس في ظل هذا القالب. يعني بمعنى هناك واحد يقول لي مش انتوا يا مشايخ اللي ورطتونا وغرقتونا وفقتوا على الأحزاب والانتخابات؟ أقول له آه ولازلت، بس بشرط وقيد وليس بالإطلاق، بشرط وقيد، نعم ولازلت بشرط وقيد، وهو أننا نتعاطاها للضرورة ولانعدام السبب المقابل، وأننا تكون تقدر الضرورة بقدرها، وألا نتلذذ بها، وألا ننسى أو نغفل عن السبب الأساسي، وهو المجاهدة في الله أو الجهاد في سبيله لنصرة الحق بضوابطه بالمال والنفس بالمال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فبالتالي لن ينصر هذا الدين إلا بالمجاهدة بالمال والنفس، مجاهدة نفس ومجاهدة كلمة ومجاهدة يد، كلهم بحسبه وكلهم في مقامه، ولكن نحن لا نجد هذا السبيل فلا نغفل عنه ولا ونعلم أنه الأصل، ونأخذ السبل البديلة ضرورة، نأخذها ضرورة لتطهير الأرض ولتوطيد الأرض لذلك الأصل ولتهيئة الأرض لذلك الأصل، لأن الأرض منجسة ولأن الأرض متوسخة، فلم نغير ولم نبدل ولم نتخذ هذا السبيل بديلا ولم نؤمن به ولم نعتقده على أنه هو الأصل، ولكن الضرورة، ولازال الأمر متعلق بالضرورة، لأننا ننابز قوما ينابزوننا في ديننا، ولو أننا استعملنا الطريق الثاني بغير ضوابط وبغير تأهيل الأرض له لحصد المفاسد، ولنظر الجهاد على أنه إفساد في الأرض، ولنظر على الجهاد على أنه تخريب، ولتسلط علينا الكفار بكل ما أوتوا بسبب أنهم يروا أننا مخربين. واحد يقول لي طب ما هم بيعتبروا المجاهدين في كل مكان مخربين، نقول هذا كلام طبيعي وصحيح، لأنه من المجاهدين من جاهد قبل أن يهيئ الأرض، ومن المجاهدين من جاهد بعدها أن هيئ الأرض. المهم مش أن يقولوا، لا، المهم أن ما يكونش الحاصل فعلا أن هذا السبيل الشرعي يترتب عليه إفساد لأنه وقع في غير محله أو وقع في غير بغير ضوابطه. لو أننا أردنا أن نقيم الحدود الآن وضبطنا زان يزني وضبطناه والمروت في المكحلة، ثم قلنا أن هؤلاء متزوجين وبالتالي يرجموا، وأخذناهم بعصبة المؤمنة ورجمناهم، الدنيا كلها ستعتبر أن هذا نوع من الإفساد في الأرض، لأننا لم نهيئ الأرض لذلك بالضوابط الشرعية وليس بمراعاة هوى الناس، بالضوابط الشرعية وليس بمراعاة مزاج الناس. إيه رأيك أوباما جاهد ولا لا؟ إيه رأيك يا مش عارف يا نتنياهو جاهد ولا لا؟ إيه رأيك يا بوتين جاهد ولا لا؟ لا أقول ذلك، يتحرقوا، لكن أنا أقول أن الله قد جعل لكل شيء شروطا، من صلى بغير وضوء صلاته باطلة، ومن صلى في ثوب نجس صلاته باطلة، فلابد أن نطهر الثوب ولابد أن نحقق الشروط، لابد، وإلا بطلت أعمالنا، ومن تقحم أمرا بغير ضوابطه أفسد وأكثر مما يصلح، من تقحم أمرا بغير ضوابطه. ونحن نقول قاعدة أرجو أنك تحفظوها، القاعدة دي، أن الإيمان بالشيء غير القدرة عليه، الإيمان بالشيء غير القدرة عليه، لازم نفهم كده ولازم نتفهم المعنى ده ونبقى عارفين أن المسألة دي مهمة جدا. إيه هي؟ ان احنا النهاردة مؤمنين بالجهاد، نعم، مؤمنين بانه سبيل الفداء، نعم، مؤمنين ومعتقدين بانه لا طريق لإقامة الحق وتغليب الشرع الا به، نعم. طب ويلا نعمل، مفيش قدرة على ذلك. طب نعمل ايه؟ نترك المفاسد ترعى ونترك المنكر يزداد؟ لا، لابد من انكار المنكر ودفع المفاسد. طيب ما نحن غير قادرين على الباب الشرعي، يبقى نستعمل الامر الاخر ضرورة، ونستعمل ما يمكن ان تقل به المفاسد، ونستعمل ما يمكن ان يندفع به الفساد، ونستعمل ما يمكن ان يتنكر يندفع به المنكر. وهذا هو الذي جعل الامر بان تعاطي هذه المسالك الحديثة التي ترضى الناس عليها نتيجة لضعف عقيدتهم ونتيجة لقلة التزامهم بما ينبغي عليهم، ونتيجة لاختلافهم حتى في دينهم، ونتيجة للتخالف والتعاضد، فكان هناك مسارا ضروريا. هذا المسار الضروري ينبغي أن نتعاون كلنا عليه من أجل أن نصل إلى نقطة تهيئ الأرض للوضع الشرعي. لكن النهاردة تجد ناس شغلتهم يقطعوا بعض، يعني أنتم ترون أن الذين لا يجتمعون على شيء أبدا يجتمعون علينا، أنتم ترون أن الذين لا يجتمعون على شيء أبدا، وهي كل الأحزاب والجبهات التي هي ضد الحق والتي تدعو بالعلمانية والليبرالية والمدنية والحرية وما شابه، كلها ماذا؟ كلها لا تجتمع أبدا على شيء إلا علينا، إلا علينا. صدق من يقول: تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. لابد أن نستوعب ذلك ونتفهمه، ونحن في المقابل لم نجتمع عليهم، لم نجتمع لرد منكرهم، لم نجتمع لصدهم عن السبيل، ونمنع ذلك الصد. شوف النهاردة الملتحين يستغيثوا بالمسلمين، يروحوا لهم مئات ولا ألفات، والمفروض ان يطلع ملايين، من باب ان هم يقولوا: يا مسلمين في مصر، يا شرطة، يا حكومة، يا رئيس الجمهورية، يا وزير الداخلية، الناس دي نحن نناصرهم ونقف ورائهم مثلا. يعني في اي قضية اخرى؟ فين قضية اللي قبل ما الوقت يروح مني، انا خايف ان الوقت يروح وانا ما ذكرتش القضية التانية اللي هي المنكر الذي ينبغي ان اتذكر له. طب اخلص دي بسرعة. فين قضية الاخوات المأسورات في الكنائس؟ وفين الناس المعتقلين اللي كثير من المعتقلين اللي ممكن يكونوا اخذوا في قضايا بالتزوير والتلفيق في زمن الطاغوت؟ فين مراجعة قضاياهم والنظر الى ما كانت محقة ولا باطلة؟ فين مناصرة المسلمين لانهم مسلمين؟ في مناصرة المسلمين في ظلمهم؟ انا لا اطالب في نصرة المسلمين في التموين، ولا اطالب في نصرة المسلمين في السكن، واقول لك والله نصر المسلمين ان كل واحد شقة، ودي كل واحد تموين زيادة وزود مرتبه. انا بتكلم ده كلام هبج، انما انا بتكلم على من استنصر بنا في دينه، لابد ان احنا نكون في ظهره، وإلا كانت بطن الارض اولى بنا من ظهرها. لما نقول نصر المسلمين، مش معنى نصر المسلمين يعني تمشوا في الناس، النصراني لا ده خلاص جوعه، والمسلم طب اديله معونة واديله عربية واديله شقة، ده كلام همج. الناس في ذلك سواء، نظام دولة ودخل دولة ووضع دولة والناس بتملكها كونهم مصريين مش كونهم مسلمين، يبقى ده حق كل المصريين، المرتبات، العلاج، السكن، بيع الاراضي، هذا حق للمصريين، يهود ولا النصارى ولا مسلمين. انما انا بتكلم على ان يناصر المسلمون المسلمين في ماذا؟ مش في التموين ولا في ان هم يميزوهم في العطايا، انما في دينهم، في الناس اللي جوه الكنائس. لغاية دلوقتي القضايا خلاص ماتت مع الثورة والرئاسة. ماتت ليه؟ لان الناس قالوا خلاص جالنا رئيس مسلم وجات لنا حكومة مسلمة، ويلا يا واد هلل بقى وان شاء الله تعالى تبقى بيضة. فين يعني؟ فين احنا المفروض الحاجات دي ما تغيبش عننا؟ بقينا عاملين زي ما يكون عايشين في غابة، كل مسلم بيتأذي ما حدش بيقف جنبه في دينه. انا مش بتكلم على التموين، انا مش بقولك المسلم السرع عربيته اقلب الدنيا وهتهاله، انما انا بقول هم في دينهم، اللي في دينهم شيء صعب، شيء صعب جدا جدا. النهاردة احنا بينا بناكل في بعض وعمالين بقى نكفر بعض عشان الانتخابات، ويقولك المشاكل كلها راحت، وهو بس الاخ اللي بيتكلم ده ولا اللي معاه كم واحد هم دول اللي اهتدوا للاسلام. عامل زي ناس زمان كنت تحس كده يقولك انا ايه، يقولك بص انت مش لازم، ما تبقى تسلم تعالى كلمني، وبعدين تيجي تكلمني ده كأن يقولك ايه، ما هم اتنين اللي اسلم، واحد مات وبقى انا، هم بس دول على الاسلام والباقي الدنيا كلها خلاص راحت. يعني ده الكلام ده الحاجات اللي بتيجي ساعات مكتوبه، والكلام اللي بيتكتب، وتلاقي واحد الواحد مربيه من ايام ما كان يعني شبه صغير، صغير بمعنى صغير، مش صغير يعني مش بقلل من شأنه، صغير سنا يعني، لما يعني طلت له اصابع ومسك قلم وبدا يكتب بقى بيستعمل ايات دون فهم. احنا ازمتنا مش ازمه نصوص، انتوا عارفين كده كويس، احنا ازمتنا مش ازمه نصوص، احنا الحمد لله رب العالمين النصوص التي عندنا تكفي الدنيا كلها، هدى ونور واحكام وضبط وكل شيء، انما ازمتنا ازمه فهم. يمسك الايات المتعلقه بكفر بالطاغوت والايمان بالله وتحكيم الشريعه وان تولى فاعلم انما يريد الله ان يصيب بعض ذنوبه، ويكتب 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 ويروح بعتها لك ويقول لك خد، تقعد انت تبكي عليه تقول سبحان الله كان زمان بيفهم، من ازاي ده اتعلم، كان زمان بيفهم حتى لو نسبه، دلوقتي خلاص انغلق يعني يتكلم على اول مش فاهم بيقول ايه، حتى كونه يعتبر ان هو اللي اهتدى وان اللي علموه ضلوا وان اللي علموه خلاص باعوا دينهم ليه. هو انت شايف الشيخ اللي بيتكلم في الامور دي ادوله فيلا وعربيه وعماره وعروسه ومش عارفه ايه، ادوله خمس عين يعني ايه اللي حصل؟ ما هو الشيخ اللي بيتكلم ده حريص عارف وربك على التوحيد والايمان والعقيده ويعلم تماما ان تبديل العقائد بالباطل ده هيزي بيه الى النار، انت اللي بصير وهو اعمى. سبحان الله العظيم. يعني ده مش موضوع، ده ليه مقال تاني يعني، ليه قصه تانيه نتكلم فيها، لكن انا عايز اقول بس انه ايه، انه لابد ان تناصروا المسلمين، تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى تكونوا خير الامه، حتى تنالوا فضل الله، حتى يرفع عنا العقوبة، حتى لا نهلك، وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. لابد أن نكون مصلح، لابد أن نكون من المصلحين، ولن نكون من المصلحين إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. لابد أن نناصر أهل المعروف، ثم المنكر الذي ينبغي أن نتنكر له، والذي ينبغي أن يكون ذلك بين في صدرنا، وهو التشيع والشيعة والقرب بين الشيعة والسنة. هذا أمر خطير جدا. نحن نقول، نحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل عقائد الشيعة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول بقدر الإمكان نستعرض بطريقة بسيطة تناسب راجل بسيط زي حالاتي ومعظم إخواني وأخواتي ومعظم إخواننا، لأن أنا مش بتكلم على المشايخ ولا الملتحين، أنا بتكلم على عموم المسلمين، لان في ناس ما بتعتبر، وهتفكر ان انا من النوع اللي بيعتبر ان الاسلام باللحيه، لا، انت صنايع، انت نجار، انت حداد، انت سواق تاكسي، انت بتبيع بتشتري فرش قدام فرش في السوق، ما دمت مسلم ده دينك، وما فيش حاجه اسمها انك انت طبقه غير الطبقه، ما عندناش في المسلم طبقات، في مراتب يجعلها الله لعباده المؤمنين، ومراتب يجعلها الله يجعلها الله عز وجل لأهل العلم، هذه هو المراتب اللي احنا بنتعلم بيها والتي تأخذ المقام، هو ده اللي احنا نعرفه. فعشان بس الوقت اللي بقى قليل عايزين نقول ايه بقى، نقول انه نحن نبرأ الى الله من كل عقائد الشيعة، ونحن نعلم ونحن نرى ان هذه العقائد ما لها، هذه العقائد بكل الأمور التي حاضر، بكل الأمور التي تنتمي إليها، هي تشبه عقائد النصارى سواء بسواء، وهي عبادة الأجساد وعبادة المخلوقين أيا كانت مكانة المخلوقين، وادعاء أن المخلوقين لهم مقام ليس لا يعلمه الخلق. النصارى عملوا إيه؟ جم في مخلوق اسمه عيسى عليه السلام، قالوا ده له مكانة مش لحد أبدا، إيه يا أخواننا المكانة دي؟ قالوا ده ابن الرب، وبالتالي مدام ابن الرب يبقى تعظيم سلام، يتعبد من دون الله. إن الشيعة قالوا علي ده له مقام، إيه مقامه؟ قالوا ده الولي الأوحد، وده إمام الأولياء، وده الإمام الأول، إمام المعصومين الذي ينال منه الدين، وبعد كده وطبعا أولاده أهل بيته دول هم أصلا يعني نسل عليه، وبالتالي إذا كان الإمام المعصوم والقامة الكبرى التي ليس لها سان يبقى من تنسل عنه ومن تفرع عنه نزل الأمر. فعبد الحسين بعد ما قام عليه وتنزلوه منزلة، عملوا إيه؟ بيجيبوا الجسد المخلوق ينزلوه منزلة تستوجب عبادته ويروحوا عاملينه كده. فده من دول نفس فعلة النصارى بالضبط. النصارى جابوا جسد هو مخلوق طبعا مكرم، وان هو نبي ومرسل وكل شيء، مش اقصد اقول جسد يعني لا يعني مقام محفوظ، انما جسد ومخلوق وادمي، لانه الخالق واحد والرب واحد والاله واحد سبحانه وتعالى. وقالوا لا ده لا حاجه خاص، ايه يا اخواننا؟ قالوا ده ابن الله، هيبقى خلاص نعبد. وده الحسين، ده جليس الرحمن على عرش، خلاص نعبد وهكذا. فنحن بنتلقى العقيدة الشيعة، وسنذكر من التفصيلات المتعلقة بما قالوا وبما ومن مصادرهم وكتبهم في يعني كل ما جاءت فرصة، على أساس ان احنا نفهم اننا مطالبون دينيا، اننا مطالبون عقديا ان نبرأ الى الله عز وجل من اولئك النفر اللي هم الشيعة، ونبرأ وحاضر ونبرأ من ان ايه، من ان يعني يأخذونا الى خضم قبولهم او الى خضم ان يبقوا بيننا وبينهم عمار. نحن لا يصح لنا دين الا اذا برئنا منهم، نحن لا يصح لنا دين الا اذا تنكرنا بقلوبنا لهم، بناء على ما عندهم من الفساد العقدي، وبناء على ما عندهم من الفساد الديني. خدوا بالكم من الكلام ده. وبالتالي اذا كانت الاجراءات السياسية والمسالك السياسية يترتب عليها علاقات باسم السياسة، نحن استحسننا استحسانا كبيرا من الدكتور محمد مرسي حفظه الله لما ذهب إلى إيران في أحد المؤتمرات، ولم يكن زيارة شخصية أو زيارة دولة لدولة من باب العلاقات الشخصية، وترد على أبي بكر وعمر في عقر ذريهم وبين كبرائهم، وهذا ينافي أصول دينهم لأنهم يتعبدون إلى الله، ومن أقرب القربات عندهم ومن أعظم العقائد القبيسة عندهم هي التنكر لأبي بكر وعمر، ويتقربون بلعنهم وبغضهم، ويرون أن ولذلك هم سموا الرافضة ليه؟ لأنهم بيرفضوا إمامة أبي بكر وعمر. فترد على أبي بكر وعمر وكأنه طعنهم في عقر دارهم فيما يتعلق بأصل من أصول دينهم، وتعاظم ذلك واستحسن ذلك وسمن ذلك. هذا الأمر كان أمر عندنا له يعني له قدر. ثم بعد ذلك استقبل نجاد هنا، طبعا شأنه شأن الرؤساء الأخرى الذين استقبلوا في مؤتمر أيضا من المؤتمرات التي عقدت في القاهرة، وطبعا أظهر دينه وحرص طبعا نجاد بخبثه وبشؤمه وبضلاله البعيد وببعده عن الهدى أن يظهر ذلك بأنه يذهب للحسين ويشير بأصبعه بأنه هو انتصر وأنه وصل، أن يعني كأنه هو بيقول وضعت قدمي في المد الشيعي أو في منتهى المد الشيعي حتى سنصل إلى مصر اللي هي في عقيدتهم مهبط الشيعة أو محطة من محطات الشيعة التي طردهم منها وطهرهم منها صلاح الدين. وكأنه يعني بيعلن عن النصر أن أنا أول واحد حطيت رجلي وانا امام كبير وانا رأسي من رؤوس الشيعة حطيت رجلي في مصر اللي ورجعنا تاني اهو، كأنه بيقول يعني زي ما راح يعمل علامة النصر كده ان احنا انتصرنا ورجعنا مصر بعد ما اطردنا منها واتطهرنا فيها. لكن انا اقول لهم ان مصر لقمة غير سائغة، وان مصر هتبقى بالنسبة لهم لقمة مسمومة، وان هم لو حاولوا يدقوها او حاولوا يحطوها على افواههم هتبقى عاملة زي الاستكنين اللي بيشد الاعصاب ويموت في ساعتها، مادة سامة يعني معروفة للأطباء. فحاضر حاضر أكمل بس الجملة. فلابد أن نفهم أن مصر من حيث التشيع وقبول مذهب الشيعة وعقائد الشيعة، صحيح أن في عوام وطغام، وصحيح أن في ناس بتقول لك دول مسلمين، وصحيح بيقولوا أن دول إحنا كلنا بنقول لا إله إلا الله ودي أمة لا إله إلا الله نتيجة لعدم فهمهم ما اختلفت فيه الأمة وما انقسمت إليه وما ذهبت إليه في الضلال البعيد. إلا أننا لابد أن ننذر، أولا ننذر الشيعة بأنهم لا يظنون أن مصر أمة سائغة وأنها ستكون بالنسبة لهم لقمة مسمومة. الأمر الثاني أن احنا ننذر أيضا المسؤولين، اوعوا تفكروا يا دكتور مرسي ربنا يحفظك ويثبتك على الحق، يا وزراء يا وزير السياحة يا اللي رحت يعني تعمل لنا معبر سياحي معاهم وكأن هم دول يعني الزوار المشرفين عشان تقول لهم الله احنا عندنا هو الحسين وعندنا يعني آل البيت وتعالوا لنا، واخد بالك نحن لا نأكل بديننا، الحرة لا تأكل بسديها، فكيف بنا؟ هل نقبل نأكل بديننا؟ ده الحرة من العرب وهي كانت مشركة، لمجرد انها حرة مشركة تعبد أصنام كانت تأبى أن تأكل بسديها. هل ترى أن موحدين ومؤمنين هذا أمر دونه الرقاب؟ نحن ننذر إيران، ننذر الشيعة عموما أن مصر لقمة مسمومة، لو فكروا في أنهم سيأكلون منها فتات ستكون قاضية فيها هنا. وننذر المسؤولين بأننا لسنا راغبي تطبيع، ولأن هذا ضد ديننا وضد عقائدنا، وأن هذا الأمر كما أننا ننتدب أنفسنا نجاهد من أجل الدفاع عن ديننا إجمالا، كذلك ندافع عن سنتنا وعن مذهبنا في الحق، وهو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وبراءة من هذا المذهب الضال الباطل، فلابد أن يعلم ذلك. وبالتالي أنا أندب إخواني، أختم فأقول أننا مطالبون أن نتعرف على المعروف ونأمر به، وأن نتركن للمنكر وننكره، وإلا صارت بطن الأرض أولى بنا من ظهرها، وإلا صار يدعو خيارنا فلا يستجاب لهم، تنبهوا لذلك كما جاء في النصوص، لابد، وإلا أهلكنا الله، نسأل الله العافية، لأن المانع من الإهلاك هو أن نكون مصلحين. الموجب للخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يجعلنا ممن يأتمر بالمعروف ويأمر به، يأتمر ويأمر، وممن يتناهى عن المنكر وينهى عنه، ويتوب علينا ويستر عيوبنا ويغفر لنا ما لا يعلمه إلا هو، إنه علام الغيوب. وأن يستعملنا وأن يختم لنا بخير، اللهم استر عيبنا واغفر ذلتنا واغفر ذنوبنا، واجعل خير أوقاتنا وخير لحظاتنا يوم أن تقبض أرواحنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.